بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 83 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب الأذان، وقد وردت 3 أسئلة من الدرس الماضي. يقول السؤال: هل نستفيد من قول الصحابي رفاعة بن رافع في روايته أنه قال: فقال رجل، ولم يقل فقلت أنا، هل هذا الفعل لدفع الرياء وتفاديه؟ نعم، هو يشير إلى حديث 460، حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يقول الصحابي رفاعة بن رافع فقال رجل، وهو القائل رفاعة بن رافع، لم يقل فقلت أنا. فالسؤال: هل هذا الفعل لدفع الرياء؟ نعم، هكذا قال شراح الحديث، قالوا: إنما كنا رافع عن نفسه لقصد إخفاء عمله، يعني لدفع الرياء وتفادي الرياء وتفاديه. فمثل ما ذكرت في سؤالك. السؤال الثاني قال: هل النوازل، يقصد قنوت النوازل، مر معنا في الدرس الماضي وهو سائل نفس، ذكرنا أنه نأجل الإجابة على السؤال لأنه يحتاج إلى مزيد توضيح. كيف يحدد النازلة؟ كيف يعرف المسلم النوازل؟ وهل يقنت الذي يصلي منفردا فنختصر الإجابة على هذا السؤال بالنسبة لقنوت النوازل. قال النووي رحمه الله: الصحيح المشهور أنه إن نزلت بالمسلمين نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك، قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة. كلام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم في المجلد 576: إن نزلت بالمسلمين نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين، قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة. هذه هي النوازل، أمور تنزل بالمسلمين فيقنتون، يعني يدعون الله عز وجل بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة في الصلوات الخمس المفروضة، يلجؤون إلى الله عز وجل ويطلبون منه أن يزيل هذه الغمة عن المسلمين. وهذا الدعاء مشروع، قنوت النوازل عند جمهور أهل العلم، ودلت عليه الأدلة، وسيأتي بعضها أيضا هذه الأدلة. وقنوت النوازل فيه تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه اهتمام أيضا بأمر المسلمين ورغبة في حل مشاكلهم، فالمسلم يفرح لفرح أخوانه وأيضا يحزن لحزن أخوانه، وأيضا فيه تعريف للمسلمين بأحوال إخوانهم في كل مكان، فيه أيضا براءة أمام الله عز وجل يوم القيامة إذا سألهم: ماذا صنعتم لإخوانكم؟ يا رب ما استطعنا إلا أن ندعو لهم في صلاتنا، ففيه براءة لهم أمام الله عز وجل، وأيضا فيه عبادة خاصة في الصلاة، دعاء قنوت النوازل خاص بالصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بصلاتهم ودعوتهم وإخلاصهم، الصلاة والدعاء يكون سبب لنصر الله عز وجل للمسلمين ولرفع الغمة إذا كانت هناك مجاعة أو ضرر ظاهر أو مرض انتشر في بلاد المسلمين، فيلجؤون إلى الله عز وجل أن يزيل عنهم هذه الغمة. ومحل القنوت قبل الركوع كما جاء في الحديث حديث أنس في البخاري، قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وذكوان، قبيلتان اعتدوا على القراء حفظة القرآن، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل لهم من حفظة القرآن ليعلموهم القرآن، فقتلوهم، غدروا وقتلوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. هذه نازلة نزلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم في الخمس الصلوات بعد الركوع شهرا كاملا. وهكذا في حديث ابن عمر في البخاري، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من الركوع دعا في القنوت بعد الركوع، هذا هو مكانه على الصحيح. ولا بد من التنبيه لمسألة مهمة، أن القنوت النوازل يكون في الجماعة في صلاة الجماعة، وفي المساجد خلف الأئمة المعينين من ولاة الأمر، فإذا قنتوا أقنت معهم قنوت النوازل، وإذا لم يقنتوا لا تقنت، لأنه لا يجوز الافتئات عليهم والتدخل في مهامهم. ومن أراد أن يدعو لإخوانه المؤمنين في بيته فليدعو بما شاء، اللهم انصر المسلمين، اللهم أزل عنهم هذه الغمة، أدعو بما شئت، لكن لا يسمى قنوت نوازل. قنوت لا بد من صلاة الجماعة، ولا بد أن يكون له أحكام شرعية، لا بد من هذا. باختصار ما يتعلق بالإجابة على هذا السؤال الذي ذكره. جاء سؤال ثالث أيضا، قال إذا قنت الإمام بعد أي صلاة هل أقنت معه وأيضا صلاة الفجر؟ قلنا إذا كان قنوت نوازل والإمام قنت قنوت النوازل في الصلوات المفروضة، لابد من متابعة الإمام، لابد من متابعة الإمام والتأمين على دعائه ورفع اليدين، هذا كله وارد ودلت عليه الأدلة. أما بالنسبة لقنوت صلاة الفجر فهذا فيه كلام طويل لا نريد أن نطيل عليكم، لكن الاستمرار في قنوت الفجر ليس من السنة، ليس من السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الوتر أحيانا، وكان يقنت للنوازل حسب النازلة، حسب النازلة وبسبب النازلة. وكان سلفنا الصالح في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده يقنتون أيضا بعد نصف رمضان في الوتر، بعد النصف الثاني في رمضان في الوتر، هاي دلت عليه الأدلة وفعل السلف. أما قنوت الفجر فالراجح قول جمهور العلماء على أنه لا دليل عليه، لا دليل على هذا القنوت على الراجح. نحن في مسألة علمية، نذكر لكم الخلاف ونرجح. لذلك جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله عن نافع قال إن ابن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة، لا يقنط في شيء من الصلاة. وهكذا أيضا جاء عند ابن أبي شيبة وعند الطبراني وعبد الرزاق وغيرهم عن علقمة والأسود وغيرهما، قالوا كان عبد الله بن مسعود لا يقنط في شيء من الصلوات إلا في الوتر، إلا في الوتر، وفي لفظ كان لا يقنط في الفجر. فما جاء في السنة الاستمرار على قنوت صلاة الفجر في غير النوازل مع الصلوات الخمس، ولم يأتي أيضا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون هذا الفعل. لذلك جمهور أهل العلم تبعوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فإذا قنت الإمام في صلاة الفجر باستمرار هل أخنت معه؟ أقول لا، لا تخنت معه إذا أنت ترى أو ترجح عندك أو تقلد من قال بعدم القنوت وهم جمهور أهل العلم، فلا تخنت إلى أن ينتهي من قنوته والله أعلم. نبدأ بدرس اليوم في كتاب الأذان، ومعنا اليوم حديث واحد فقط، الدرس كله حديث واحد وهو في صفحة ونصف تقريبا، وسيقسم على خمسة أقسام إن شاء الله نشرحه وننتهي. نعم تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزبيدي ورحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الأذان، وعنه رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة.
أحسنت. الجزء الأول نشرحه أولا ثم نكمل إن شاء الله. هذا الحديث حديث طويل، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذكره البخاري رحمه الله في كتاب الأذان وما يتعلق بصفة الصلاة، وقال باب فضل السجود، باب فضل السجود، وأتى بهذا الحديث، وأتى بهذا الحديث، والحديث فيه شاهد من هذا الحديث الطويل في منتصف الحديث أن الله عز وجل حرم على النار أن تأكل أثر السجود، أثر السجود. فلو المؤمن المصلي دخل النار بسبب ذنوبه وكثرة الذنوب عنده وعذب في النار، فموضع السجود وهو الجبهة لا تمسه النار، حرم الله عز وجل على النار أن تأكل أثر السجود. هذا يأتينا في الحديث هذا اللفظ. فذكر البخاري هذا الحديث الطويل تحت باب فضل السجود، والشاهد أن من فضل السجود أن النار لا تأكل أثر السجود، موضع السجود لا تأكله النار، وهذا يدل على فضل السجود. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على كثرة السجود، على كثرة السجود. والحديث فيه مسائل لا بد من ذكرها، لا بد من شرحها، ونبدأ بأوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا، أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل نبصر ربنا يوم القيامة بأبصارنا بأعيننا؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ يعني هل تجادلون وتشكون في رؤية القمر ليلة البدر، قمر 14، إذا رأيتموه هل تشكون في أنكم رأيتموه؟ ليس دونه سحاب لا يحجبه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله، لا نشك، نرى القمر كامل ومكتمل أمام أعيننا، لا نشك ولا نجادل. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ رؤية الشمس، هل واحد يشك في أنه يرى الشمس أو يجادل صاحبه يقول أنت ترى وأنا لا أرى الشمس؟ لا يحصل جدال بين الناس ولا شك، يقين كامل أن هذه الشمس، يقين كامل أننا رأينا القمر، قمر 14 ليلة البدر. قالوا يا رسول الله لا يا رسول الله لا نماري في الشمس. قال فإنكم ترونه كذلك، فإنكم ترون ربكم بلا شك ظاهرا جليا سبحانه وتعالى. وهذا الحديث مستند أهل السنة والجماعة وسلفنا الصالح على إثبات رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، ورؤية الله عز وجل في الدنيا مستحيلة، مستحيلة في الدنيا أن يرى عبد من العباد ربه سبحانه وتعالى. لذلك لما طلب موسى عليه السلام رؤية الله عز وجل، قال ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، الله عز وجل قال لن تراني، يعني في الدنيا لن تراني. ورؤية الله عز وجل في الآخرة ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع السلف، الدليل على رؤية الله عز وجل ثابتة في القرآن وفي السنة الآن الذي معنا الحديث وغيره، وإجماع سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام أجمعوا. فالله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، تنظر رؤيا العين وتبصر ربها سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال كلا، قال عن المشركين قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون عن الفجار. فلما حجب عن الفجار رؤيته سبحانه وتعالى دل على أن الأبرار يرونه، وإلا ما هو الفرق؟ لم يكن بينهما فرق. فلما نفى الرؤية عن الفجار فيتضمن ذلك إثبات الرؤية للأبرار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إذن غيرهم الأبرار لا يحجبون عن ربهم سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، متفق عليه، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، كما أنكم ترون القمر أيضا سترون ربكم سبحانه وتعالى، ليس تشبيه المرء بالمرء، تشبيه القمر بالله عز وجل، لا، إن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا شبيه له سبحانه وتعالى ولا نظير. وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لربهم دون الكفار بدليل الآيات التي ذكرناها، فالمؤمنون يرون الله عز وجل في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، وهي رؤية حقيقية تليق بالله عز وجل. أما المخالفون لأهل السنة والجماعة ففسروها بأن المراد هي رؤية ثواب الله عز وجل، رؤية الله يعني رؤية ثواب الله، يرون الناس الثواب يوم القيامة، وهذا تأويل. والرد عليهم بأن هذا التفسير خلاف ظاهر النصوص، خلاف ظاهر النصوص، الله يقول إلى ربها ناظرة، ما قال إلى ثواب ربها ناظرة، قال إلى ربها، فهذا ظاهر خلاف ظاهر النص تفسيركم يا أهل التعطيل، وأيضا تفسيركم خلاف طريقة السلف الصالح، وتفسيركم أيضا ليس عليه دليل صحيح. هذا الرد عليهم، والرد على أهل التعطيل الذين ينكرون الصفات ويؤولون، نرد عليهم هكذا، تفسيركم تأويلكم خلاف ظاهر النص، وتفسيركم أيضا خلاف طريقة السلف، وتفسيركم أيضا لا دليل عليه صحيح في كل الصفات التي نفوها. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى في هذا الحديث. نعم.
قال رضي الله عنه يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم ويضرب الصراط.
أحسنت. هذا الجزء الثاني من الحديث الطويل، يحشر الناس يوم القيامة، مشهد من مشاهد يوم القيامة، يوم الآخر، علينا الإيمان والتسليم على ظاهر النصوص التي جاءت، يحشر الناس يوم القيامة، بل الخلق كلهم يحشرون حتى الأنعام حتى الحيوانات تحشر، وإذا الوحوش حوش في رت فيحشرون جميعا. فيقول يعني القائل والجميع يسمعون، حتى الأصم يوم القيامة يسمع، ناس كلهم في مكان المحشر، فيقول القائل من كان يعبد شيئا فليتبع أو فليتبع ما كان يعبد، يمشي معه، الذي يعبد الشمس يتبع الشمس، والذي يعبد الأصنام يتبع الأصنام، فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر أو يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت. طاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض، هذا هو الطاغوت، كل ما عبد من دون الله وهو راض، سواء كان صنم أو إنسان أو غيرهم. فمن الناس من يعبد الطواغيت يتبعوهم يوم القيامة، وتبقى هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمم التي تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، المنافقون يستترون بالناس، يستترون الناس لا تعرف، أكثرهم لا تعرفهم الناس أنهم منافقون، يصلون مع الناس ويحجون ويعتمرون، لكنهم يبطنون الكفر والإلحاد. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، يأتيهم الله عز وجل يوم القيامة، يأتي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يأتيهم الله، فالله عز وجل يأتي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، لأنه سبحانه وتعالى يختبرهم، فيأتيهم في غير صورته التي يعرفونها من أسمائه وصفاته في أول الأمر، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، لأنهم لا يعرفونه بصفاته التي علموها، لأنه يأتيهم في صورة أخرى ليختبرهم سبحانه وتعالى، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا مرة ثانية على صورته سبحانه وتعالى، فإذا جاء ربنا عرفناه، يأتيهم الله عز وجل، هذه الآن يظهر سبحانه وتعالى على صورته، فيقول أنا ربكم، يقول أنا ربكم، الله عز وجل يقول أنا ربكم، فيتكلم سبحانه وتعالى، صفة الكلام صفة ثابتة له سبحانه وتعالى، فيقولون أنت ربنا فيدعوهم. فهنا في هذا الجزء من الحديث مسألتان، مسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله عز وجل، فالله عز وجل يأتي ويجيء يوم القيامة، صفة المجيء والإتيان ثابتة لله عز وجل، يأتي سبحانه وتعالى ويجيء للفصل بين عباده يوم القيامة، وهذا ثابت في القرآن وفي السنة وفي إجماع السلف. قال الله عز وجل في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك، فالله عز وجل يجيء يوم القيامة. وهكذا قال الله عز وجل في سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فالله عز وجل يأتي يوم القيامة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتيهم ربهم. وأيضا قال في حديث آخر متفق عليه حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين. فدل الدليل من الكتاب ومن السنة على هذه الصفة لله عز وجل، صفة حقيقية تليق به سبحانه وتعالى، يجب إثباتها هذه الصفات لله عز وجل، لأنه أخبر عنها في كتابه وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب إثبات هذه الصفات لله عز وجل، ومنها صفة المجيء والإتيان، إثباتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، مجيء حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى. أما أهل التعطيل ففسروه بمجيء أمره، جاء ربك يعني جاء أمر ربك هكذا يقولون. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ لا، يأتيهم أمر ربك، أمر الله، هكذا أولوا وصرفوا ظاهر النصوص عن ظاهرها، عن ظاهرها صرفوها من غير دليل. فيرد عليهم بأن تفسيركم خلاف ظاهر النصوص، خلاف طريقة السلف، ليس عليه دليل صحيح. هذه الثلاث الردود يرد عليهم، فيجب إثبات هذه الصفات لله عز وجل. المسألة الثانية في الحديث قوله فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم، يقول سبحانه وتعالى، فيقولون أنت ربنا فيدعوهم سبحانه وتعالى. صفة الكلام لله عز وجل أيضا يجب إثباتها، ثابتة أيضا في الكتاب وفي السنة، وأجمع عليها الأئمة وسلفنا الصالح. فالله عز وجل من صفاته الكلام، أنه متكلم بكلام سبحانه وتعالى، وأنه لم يزل ولا يزال متكلما متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، وكلامه يسمعه من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال وكلم الله موسى تكليما، الله كلم موسى تكليما. وأيضا قال سبحانه وتعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. والله عز وجل يقول ومنهم من كلم الله، والله عز وجل قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أم من وراء حجاب. وهكذا قال الله عز وجل فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. هل يستطيع مخلوق يقول إني أنا ربك؟ إذن هو كلام الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى، فيجب إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وهكذا جاءت الأحاديث التي تثبت الكلام، ومنها هذا الحديث الذي معنا يقول أنا ربكم، يقول أنا ربكم الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، حديث صحيح في صحيح سنن أبي داود وفي غيره. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. حديث صحيح رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد وغيره. ثبت في الكتاب والسنة أن الله عز وجل من صفاته الكلام، ويجب إثبات هذه الصفة لله عز وجل، ولا يجوز تحريف ما ورد فيها من نصوص، ولا تعطيلها ولا تكييفها ولا تمثيلها. كلام حقيقي يليق بالله عز وجل، يتعلق بمشيئته، بحروف وأصوات مسموعة، بمشيئة الله. لذلك قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذن شاء الله عز وجل أن يكلم موسى عند الميقات. فالله عز وجل يتكلم بمشيئته سبحانه وتعالى، تكليم حصل بعد مجيء موسى، فدل على أنه متعلق بمشيئة الله، بمشيئة الله عز وجل. خالف بعض أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، خالفوا أهل السنة والجماعة، فمنهم من نفى صفة الكلام وأنها ليست من صفات الله عز وجل، وأن هذا الكلام مخلوق يخلقه الله عز وجل في الهواء أو في المحل أو في الشجرة أو غيرها من التأويلات. فيرد عليهم بأن هذا خلاف ظاهر النصوص، وأن هذا خلاف طريقة السلف وإجماع السلف، وأن هذا تفسيركم ليس عليه دليل. هذا ما يتعلق بصفة الكلام باختصار، وقد ورد شأنها في هذا الحديث. نعم.
قال رضي الله عنه ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا
يكفينا الجزء الثالث من الحديث. ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، بين ظهراني جهنم، يضرب الصراط، يوضع الجسر، الجسر يوضع هذا الجسر على وسط جهنم، لأن عند المحشر يؤتى بجهنم ويوضع هذا الجسر على جهنم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، هو من يجيز هذا الصراط، هذا الجسر الذي على متن جهنم. قال ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، من شدة الهول، موقف صعب، موقف ليس بالهين، أن هذه جهنم الذي جاء وصفها في القرآن وفي السنة وأهوالها وما فيها من الجحيم واللهب والعذاب، لابد لكل إنسان أن يأتي على هذا الجسر، يجتاز هذا الجسر. وإذا قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، لابد أن يحصل، ما فيه مجال يقين، لابد أن يرد الناس جميعا على هذا الجسر، يمرون على هذا الصراط، هذا الجسر. لا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ، طبعا عند الصراط يقفون، اللهم سلم سلم، كل واحد منهم من شفقته على أمته يدعو بالسلامة لأمته، ومنهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا هذا الموقف من مواقف يوم القيامة، الصراط يضرب بين ظهراني جهنم، والأنبياء يجوزون هذا الصراط أول الناس ثم الأمم، وأول أمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول أمة، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. وفي جهنم، داخل جهنم كلاليب، الناس على الصراط، تمر على الصراط وكلاليب تحت في جهنم، مثل شوك السعدان أشكالها. هل رأيتم شوك السعدان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة، قالوا نعم رأيناه. قال فإنها مثل شوك السعدان، سعدان نبت له شوك، نوع من النبات له شوك، أنا ما أعرفه غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، حجم هذا الشوك ما أحد يعرف حجمه إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم، هذا الشوك يأخذ الناس بسرعة خطف، وهم يمشون على الجسر تخطفهم هذه الأشواك وهي في النار حسب أعمالهم، بسبب أعمالهم السيئة فعلوا الكبائر ولم يتوبوا منها، ولم تتداركهم رحمة الله عز وجل قبل موتهم ولا في يوم القيامة، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، يهلك بعمله، يعني تأخذه هذه الأشواك إلى النار، ومنهم من يخردل، يخردل يعني تقطعه وتجرحه هذه الأشواك وهو على الصراط ويهوى، لكنه ينجو برحمة الله عز وجل، لا يقع في النار، يسقط من الجسر لكن يرجع مرة أخرى برحمة الله عز وجل، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار اللي كانوا دخلوا فيها من المؤمنين أمر الملائكة أن يخرجوا إلى القسم الرابع من الحديث. في هذا الجزء من الحديث مسألة الصراط، مسألة الصراط مسألة من أصول الاعتقاد أيضا، ودل هذا الحديث على إثبات الصراط. فالصراط هو جسر ممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وقول السلف، ثابت بالكتاب من قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، فسرها عبد الله بن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم بالمرور على الصراط، بالمرور على الصراط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم، يعني الأنبياء، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جسرا. ثم يضرب الجسر على جهنم، هذا حديث متفق عليه، فاتفق أهل السنة على إثبات الصراط، على إثبات الصراط. والصراط بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفته، فلما سئل عن الصراط صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم مدحضة مزلة عليها خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. عرفنا الآن الصراط، مدحضة يعني موضع الزلل والزلق، إذا ما يستطيع أن يمشي فيه يزلق ويطيح على رأسه، هناك لا يطيح في جهنم، يسقط في جهنم. هذا الصراط مدحضة مزلة يعني للأقدام، عليها خطاطيف وكلاليب، هذه تظهر من جهنم، جهنم. وحسكة حديدة من آلات الحرب يسمونها حسكة مفلطحة يعني عريضة، هذه أشياء كلها موجودة ثابتة يجب إثباتها، والحديث في الصحيحين. ولا يعلم قدر عظمها هذه الكلاليب إلا الله سبحانه وتعالى، يخطف الناس بأعمالهم، هذه الكلاب من هذه الكلاليب يخطف الناس بأعمالهم حسب أعمالهم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، نسأل الله السلامة، جسر أدق من الشعرة، كيف الناس تمشي عليه؟ وأحد من السيف، لكن الله عز وجل رحيم بعباده، فمنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يمر المؤمنون، منهم من يمر كطرف العين، نظرة العين بسرعة، وكالبرق وكالريح وكالطير طير السريع، وكأجاويد الخيل والركاب مسرعة، هذه تستعمل في السباقات. قال صلى الله عليه وسلم فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في جهنم، حديث متفق عليه. وفي صحيح الإمام مسلم تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا إلا زحفا. وفي صحيح البخاري حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، ما يستطيع، أعماله قليلة، فيمرون الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على قدر أعمالهم، قدر ما عندك من الأعمال الصالحة من توحيد وعبادة لله عز وجل وصلاة وصيام وصدقة وطلب للعلم وحج وعمرة وغيرها من الأعمال الصالحة، بقدر ما عندك، بقدر ما تجتاز هذا الصراط. فعلينا أن نجتهد على أنفسنا إذا أردنا النجاة، إذا أردنا النجاة.
حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بأثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد.
أحسنت. هذا الجزء الرابع من الحديث. حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، كما أن دخول الجنة برحمة الله عز وجل، أيضا الخروج من النار برحمة الله عز وجل. ناس دخلوا في النار من المؤمنين من الموحدين، دخلوا النار بسبب ذنوبهم، لم تدركهم رحمة الله عز وجل، لم تدركهم الشفاعات يوم القيامة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لم تدركهم، دخلوا النار لم يشفع لهم أحد، لأنهم لم يتوبوا قبل موتهم من هذه الذنوب والكبائر. فأمر الله عز وجل الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله وحده لا شريك، يعبد الله وحده لم يشرك بالله عز وجل، مهما كانت ذنوبه ينجو برحمة الله عز وجل، لكنه يدخل النار، لكنه يخرج برحمة الله. فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، كيف شكل هذا الذي خرج؟ كما جاء في الحديث نفسه، قدم تحشوا، تحشوا يعني احترقت جلودهم، ما يبين فحمة كاملة، ما في إلا أثر الجبهة هنا فقط، لم تتفحم، لم يصبها النار، لم تصلها النار، عذبوا عذابا شديدا في النار، وهم من الموحدين، وهم من الموحدين. فلا يتساهل المسلم بالكبائر والذنوب، عليه أن يبادر دائما بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى مهما فعل، ولا يسرع الكبيرة، لأنه قد يموت وهو عليها، فيحشر يوم القيامة وهو من أهل الكبائر. فلذلك الإنسان لابد يتدارك نفسه، يتدارك نفسه. فأمر الله عز وجل الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، يخرجونهم من النار ويعرفونهم بآثار السجود. حرم الله على النار أن تأكل آثار السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا آثار السجود. كل ابن آدم يعني كل جسد ابن آدم الذي سيدخل النار تأكله النار إلا آثر السجود، موضع السجود لا تأكله النار. فيخرجون من النار وقد امتحشوا، احترقت جلودهم وتفحموا، فيصب عليهم ماء الحياة، هم لم يموتوا، لأن في النار ما في موت ولا في الجنة موت، مهما اشتد العذاب على أهل النار لا يموتون، لا يموتون. فإذا أخرجوا هؤلاء الموحدون من النار وهم قد امتحشوا، تفحموا، يصب عليهم ماء الحياة، ماء يسمى ماء الحياة يصب عليهم، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا رواه إمام مسلم وغيره، حديث متفق عليه من أصح الحديث. ينبتون يعني جلودهم هذه تنبت كما تنبت الحبة، حبة يعني بذور الصحراء، بذور الصحراء كذا نزل مطر ظهر النبت، هذه تسمى الحبة، تنبت هذه البذرة أو البذرة في حميل السيل، السيل تعرفون ما يحمله السيل، فتنبت هذه الحبة، هكذا تنبت أجسادهم إذا صب عليها ماء الحياة. ثم يفرغ الله من القضاء بين عباده، يفرغ الله عز وجل من القضاء بين عباده. نعم.
قال رضي الله عنه: ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبلا بوجهه قبل النار، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، قد خشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال يا ربي قدمني عند باب الجنة فيقول الله أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول يا ربي أدخلني الجنة فيقول الله عز وجل ويحك ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهد والميثاق لا تسأل غير الذي أعطيت فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله زد من كذا وكذا أقبل فيذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لأبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله.
الله أكبر، رحمة الله واسعة. الجزء الأخير من هذا الحديث ويبقى رجل بين الجنة والنار، هذا بعد ما يحاسب الناس ويدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة ويخرج من النار الموحدون الذين استحقوا دخول النار بسبب ذنوبهم، فيبقى رجل واحد فقط آخر موحد لله عز وجل من الذين لا يخلدون في النار، يبقى وحيدا بين الجنة والنار، الله عز وجل يخرجه من الجنة يخرجه من النار ويبقيه عند باب النار وجهه تجاه النار، هذا آخر واحد، يبقى رجل واحد وهو آخر أهل النار دخولا، آخر أهل النار من المؤمنين دخولا للجنة مقبلا بوجهه قبل النار، ما يستطيع يصرف وجهه عن النار، النار أمامه، فيقول يا ربي أصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها قد أهلكني وسمني ريح النار وأحرقني ذكاؤها لهيبها، فيقول الله عز وجل هل عسيت إن فعل ذلك إن صرفت وجهك عن النار أن تسأل غير ذلك، تطلب مني طلبا آخر، فيقول لا وعزتك يعني لا أسأل غير هذا الطلب، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، عهد يعني يمين، فالله عز وجل يجيب طلبه فيصرف الله وجهه عن النار، فقط صرف وجهه عن النار إلى جهة الجنة، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها حسن الجنة سكت ما شاء الله أن يسكت، إذا ذكر أنه عاهد الله وحلف اليمين أنه ما يطلب طلب ثاني، ثم قال يا ربي قدمني عند باب الجنة، فيقول الله أليس قد أعطيت العهود والمواثيق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت، يقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره، يعني لو أجبنا طلبك الثاني لا تسأل غيره، فيقول وعزتك لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه ربه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت حياء من ربه، لكنه لابد يتكلم إنسان فيقول يا ربي أدخلني الجنة، فيقول الله عز وجل ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، ويحك كلمة رحمة، كلمة رحمة يوم تقول حق واحد يا ويحك كلمة رحمة، ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، تترك الوفاء، أنت عاهدت وحلفت اليمين لكن الخدر، أليس قد أعطيت العهد والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟ يقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله منهم، يضحك الله عز وجل يضحك، هكذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يضحك الله عز وجل، وصفة الضحك ثابتة لله عز وجل، من صفات الله عز وجل ثبتت الآن بالسنة في الحديث وفي غيره من الأحاديث، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول يضحك الله منه، وظاهر اللفظ الضحك الحقيقي الذي يليق بالله عز وجل، ليس كضحك المخلوقين، ضحك حقيقي يليق بالله عز وجل، لا نعرف كيف، ولا يجزي السؤال عن الكيف، يضحك، يجب إثبات صفة الضحك لله عز وجل لأنها ثابتة في السنة وأجمع عليها السلف من الصحابة ومن التابعين، وجاء في حديث آخر أيضا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يدخلان الجنة، هذا يقاتل في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، فكلاهما دخل الجنة، الأول مات شهيد والثاني القاتل تاب وقاتل في سبيل الله ومات شهيدا، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، متفق عليه. فالله عز وجل يضحك، يضحك، وفي حديث أبي هريرة البخاري فيضحك الله منه ثم يأذن في دخول الجنة، هذا الحديث الذي معنا، فصفة الضحك ثابتة لله عز وجل بالسنة وإجماع السلف، فيجب إثباتها لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل، ضحك حقيقي يليق بالله عز وجل. أما أهل التعطيل فقالوا الضحك يعني الثواب، الثواب يضحك ربنا يعني يثيبه الله عز وجل، هكذا قالوا، نرد عليهم مثل ما ذكرنا سابقا أن تفسيركم خلاف ظاهر الدليل، أن تفسيركم خلاف طريقة السلف، أن تفسيركم ليس عليه دليل، أن تفسيركم ليس عليه دليل، فيجب إثبات صفة الضحك لله عز وجل، فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة، الآن دخل الجنة، هذا آخر واحد، آخر واحد يدخل الجنة وآخر واحد ما له من النعيم، فيقول تمنى، الله عز وجل يقول تمنى، اطلب شو اللي تريد، هذا المقصر مرتكب الكبيرة ودخل النار وتفحم، فكيف حال المطيع، كيف حال المطيع لله عز وجل، التائب التقي كيف حاله، إذا كان هذا مرتكب الكبيرة والمصر عليها ولم تتركوا الشفاعات ودخل النار وتفحم والناس خرجوا من النار الذين أدخلوا فيها، هو آخر واحد يخرج من النار وآخر واحد يدخل الجنة، يحصل على هذا الخير العظيم من الكريم سبحانه وتعالى، بل يقول الله عز وجل تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته، خيل إنسان يقول أتمنى أي شيء، يتمنى ويتمنى 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 ويتمنى، خلاص تعب تعب ما يستطيع يزيد، خلاص ما يكفي، قال الله عز وجل زد من كذا وكذا، زد من أمانيك كذا، الله عز وجل يذكره من نعيم الجنة، زد من في أمنياتك كذا وكذا وكذا من نعيم الجنة، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني، شوف مرة ثانية أيضا قال الله عز وجل لك ذلك الذي تمنيته كله لك في الجنة ومثله معه، بل ذلك لك وعشرة أمثاله،
عشرة أمثال، هذا أقل واحد في الجنة له نعيم، فما بالكم بغيرها من الناس. نسأل الله عز وجل من فضله، نسأل الله عز وجل أن يدخلنا وإياكم الجنة، ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحسن لنا ولكم الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.